نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. إضراب القطاع العام مستمر ويتوسع ليشمل المساعدون القضائيون وعدد من البلديات. مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان تحث المسؤولين على القيام بالإصلاحات. بوصعب يؤكد النواب يتقاضون معاشاتهم على سعر 1500 ليرة. في مجلس النواب إقرار قانون تعديل السرية المصرفية. الشيخ محمد بن زايد فرنسا صديق وحليف استراتيجي للإمارات. بوتين لا يستطيع الغرب عزل روسيا وإعادتها إلى الوراء. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. في وقت يستمر إضراب موظفي القطاع العام ويتوسع مع ما ينتج عنه من شلل في كل مرافق الدولة، يترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقات اجتماعا في هذه الأثناء للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام وللبحث في هذا الملف. وقال ميقات خلال الاجتماع أن تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبب بانهيار أوسع للأوضاع، ونحن لسنا في هذا الوارد. كما أشار أن الإضراب على أحقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام، لأنه يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الإيرادات الكفيلة بتحسين الأوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب، وبالتالي ستبقى في الدوامة ذاتها. وكان أعلن المساعدون القضائيون التوقف عن العمل بصورة نهائية ودون أي استثناءات ابتداء من اليوم وحتى 5 آب المقبل. كما ذكروا في بيان أن مطالبهم هي دفع المستحقات المتأخرة بالإضافة إلى مستحقات لجان الفرز في عمليات الانتخابات النيابية، وتحويل الرواتب على سعر صرف 8000 ليرة على أن تدفع نقدا وبالكامل من المصارف إلى حين تعديل الحد الأدنى للأجور واحتساب بدل النقل على سعر 150000 ليرة عن كل يوم عمل. في الإضرابات أيضا التزمت بلديات اتحاد صيدا الزهراني 16 بالإقفال وتنفيذ الإضراب التحذيري الذي دعا إليه رئيس الاتحاد محمد السعودي اعتبارا من اليوم ولغاية 24 تموز، وذلك للمطالبة بدفع مستحقات البلديات من الصندوق المستقل وأيضا عائدات البلديات من الهاتف العادي والخلوي. وفي بعلبك نفذ حراك متقاعدي القوى المسلحة اعتصاما أمام فرع مصرف لبنان في المدينة ومنعوا الموظفين من الدخول إليه، وطالب المعتصمون بأن تشمل أي زيادة جميع الموظفين وبخاصة العسكريين في الخدمة والتقاعد.
إن هدف تحركنا اليوم كمتقاعدو للقوى المسلحة اليوم أولا إلغاء الرشوة التي منح من خلالها القضاة بتعديل رواتبهم على سعر صرف 8000 ليرة فورا، وأن يشمل أي زيادة كافة الموظفين وخاصة العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد.
من طالب حاكم مصرف لبنان يسوينا بالقضاة إذا بدي يحط المعاشات يرفع معاشات القضاة. شغلة تانية عنا الطبيب أهم شغلة. شغلة التالتة كمان عنا المساعدات المدرسية يرفعونا المساعدة المدرسية. رابع شيء محروقات، نحن صبر الضباط المتقاعدين لازم يعملونا مثلنا مثلهم، نحن خدمنا ما في عنصر من هون من الشباب إلا ما خدم 30 سنة.
جالت مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان على المسؤولين اللبنانيين لحثهم على المضي قدما بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي في الاتفاق الذي عقد على مستوى الموظفين في نيسان الماضي. والتقت المجموعة كل من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ومن قصر بعبدة لفت رئيس المجموعة إلى أهمية التوصل إلى إرساء برنامج اقتصادي واجتماعي في لبنان قبل فوات الأوان.
Well, Mr. Biden didn't forget Lebanon.
الرئيس بايدن ذكر أمورا عديدة تؤثر على لبنان في معرض زيارته، وشدد بشكل رئيسي على سلامة الأراضي اللبنانية وعلى سيادة لبنان. ألفت عنايتكم إلى أن السنة الفائتة قدمت الولايات المتحدة مساعدات لدعم الشعب اللبناني فاقت قيمتها 700 مليون دولار. لكن نحن بحاجة إلى شريك، والشريك هو الحكومة اللبنانية، ويتعين أن تتحرك الحكومة بسرعة لتحقيق ما هو مطلوب، ويحبون الأمل إذا أن تحصل ذلك في المنطقة.
اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الذي أعلن بعد اللقاء أنه وضع ميقاتي في أجواء ملف القرض الطارئ للبنك الدولي المتعلق بدعم القمح اللبناني، مطمئنا إلى أنه وصل وفد تقني رفيع من البنك الدولي ليعمل مع لبنان على تنفيذ هذا القرض الذي وصل إلى اللجان النيابية. وقال سلام: سيكون هذا القرض ضمانة لتأمين مادة القمح للأشهر التسعة المقبلة، وبسعر دعم يرشد وصولا إلى مرحلة توضع فيها آلية أخرى للدعم تتمثل بالدعم من خلال البطاقة التمويلية، فتكف الدولة اللبنانية عن دعم البضائع والدعم المباشر لمادة القمح، ويتحول الدعم مباشرة للمستهلك والطبقات الأكثر حاجة. لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة أقرت قانون تعديل السرية المصرفية بما يخدم منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب والإثراء غير المشروع.
مش كل مين عباله يفتح سرية مصرفية بيفتح سرية مصرفية، مثل ما سمعت وقريت ببعض الإعلام وببعض يمكن الهواجس اللي كانت عم تنطرح. لا، الضوابط اللي حطتها لجنة المال بناء على تقرير لجنة الفرعية هي ضوابط مهمة أساسية بتحدد الجهات، مثلا القضاء المختص، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة التحقيق الخاصة، والإدارة الضريبية من مدير المالية العام تسلسلا وصولا إلى الحكومة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حكينا بالموازنة ردا على كل الأقاويل مرة واحدة، بس عيب بقى القول أنه مجلس النواب بعده أو لجنة المال بعدها عم تناقش بالموازنة وما خلصتها. هذا كلام، هذا تزوير، تزوير كامل للحقيقة. مفروض على الحكومة تتحمل مسؤوليتها. الحكومة وعدت من شهر نيسان 2022 بمعالجة مسألة سعر الصرف المتعدد بقلب. أنا ما عم بقلها وحدي، أنا ما عم بقلها روحي وحدي سعر الصرف ورجعي لي بقدر وحده، لكن عم نقلها أعطينا دراسة قليلنا فيها ليش هالاختلاف بالمعايير، وبعدين عالجي مسألة القطاع العام بموضوع 1500 ليرة للرواتب والضرائب والرسوم على صيرفة وصلت على 25,000. هذا التفاوت بالإضافة لأنه عدم إمكانية تحقيق الإيرادات على صيرفة اليوم بظل ركود اقتصادي وصل ل 90%، هذا أمر بده معالجة. مين بيعالجه؟ بيعالجه النواب، بتعالجه الحكومة مع المصرف المركزي.
النائب بلال عبد الله أشار بعد جلسة للجنة الصحة النيابية التي عقدت برئاسته وحضور وزيري العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وإكتار حجار أن البحث تناول البطاقة التمويلية والضمان الاجتماعي.
في برنامج الأكثر فقرا هناك مجهود جيد قامت به الوزارة. شبكة التغذية انتقلت من 30,000 عائلة إلى 70,000 عائلة، وهذا الموضوع قابل للزيادة بحال المفاوضات أثمرت مع الجهات المانحة وهي البرنامج العالمي للتغذية. المهم اليوم أنه أن لا يكون هناك على الأقل بالحد الأدنى بهذا البرنامج تشكيك بما يتم تقديمه. هي صح حتى أعطاها للناس اللي عنده الدخل متدني، بتعرفوا الناس 80% من الشعب اللبناني اليوم إن كان قطاع خاص أو قطاع عام يعتبر دخل متدني. الدولة لا تدفع للضمان كل الديون المستحقة وهي بقرار 5,000 مليار. ده ناقشنا بشكل مفصل كيف يمكن حفاظ على هذه المؤسسة كضمان الأمن الاجتماعي للناس، كيف إمكانية رفع مستوى التغطية، التغطية الصحية، التغطية الاستشفائية، كيف في إمكانية المحافظة على القيمة الحد الأدنى اللي تعويض نهاية الخدمة إذا ما قدرنا بعدين بالوقت القريب ننفذ تقاعد الحماية الاجتماعية. وهون كمان توصلنا إلى ضرورة أن يتم مراجعة كل الجهات المعنية.
في ساحة النجمة أيضا عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب إبراهيم الموسوي، الذي أشار أنه تم التطرق إلى موضوع التعرفة.
طالبنا معالي الوزير أن يكون هناك سعي حقيقي لتصحيح بعض الخلل القائم. لجنة الإعلام والاتصالات ليست مقتنعة بأن رفع التعرفة الذي تم على النحو الذي تم فيه نوع من العدالة أو يمكن أن يحقق الإصلاح والاستمرار والديمومة في عمل هذا القطاع. نحن تلقينا نوع من الإنذار ونوع من صرخة المعاناة من أوجيرو، يقولون أنه من الآن وحتى شهر ونصف قد يضطروا إلى الإقفال. نتمنى على هذه اللجنة الوزارية باسم لجنة الإعلام والاتصالات أن تعمل على لحظ مؤسسة أوجيرو ضمن المؤسسات ذات الخدمة العامة التي تحتاج إلى إعانة. نرجو أن يكون هذا الموضوع موضع درس من قبل اللجنة الوزارية التي ستجتمع بعد ظهر هذا اليوم، لأن الاتصالات هي عصب حيوي، هي عصب أساسي تحتاج إليها كل القطاعات في لبنان ويمكن لها أن تستمر دونها.
أعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل عن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. في عين التين درست هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري جدول الأعمال الذي من المفترض أن يكون أمام الهيئة العامة في الجلسة المقبلة، على ما أكد نائب رئيس المجلس الياس مصعب الذي أضاف أن بري ارتأى أن تحدد جلسة أوائل الأسبوع المقبل.
طبعا سمعنا كتير حكي بالإعلام أنه النواب تتقاضى معاشاتها على سعر الصرف اللي عم تتقاضى عليه المعاشات القضاة. هذا الكلام غير دقيق ومش مظبوط. النواب عم تتقاضى معاشاتها على سعر 1500 ليرة مثل كل القطاع العام. بتمنى أنه هذا الشيء يكون واضح وما بقى يتكرر، لأنه المجلس النيابي حريص أنه يكون في مساواة بهذا الموضوع، وأولا ابتداء من النواب مع كل موظف بالدولة اللبنانية. الجدول الأعمال رح بيكون في مشاريع بتمس بالمواطن مباشرة، من موضوع القمح لموضوع المعيشات لمواضيع أخرى عم تدرس، وخاصة هلأ كمان في موضوع السرية المصرفية.
أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بعد عودته من مكة المكرمة بعد أدائه مناسك الحاج أن قمة جدة عززت التضامن والتكامل العربي ووضعت خارطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك على الساحة الدولية لمواجهة التحديات في المنطقة. ورأى المفتي دريان أن ولادة الحكومة هو المدخل الحقيقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وللإصلاح ولمكافحة الفساد المستشري في الدولة، مشيرا إلى أن استمرار تعطيل تشكيل الحكومة ربما يكون مقدمة لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وهنا تقع الطامة الكبرى. واستغرب المفتي دريان ما يردده البعض من طروحات ومشاريع همايونية في تقسيم بلدية بيروت، مشيرا أن التقسيم عودة إلى شرقية وغربية في بيروت، وهذا أمر مرفوض شكلا ومضمونا ويهدد العيش المشترك الإسلامي المسيحي الذي حافظنا وسنحافظ عليه مهما كان الثمن. وعن اقتراح تقسيم بلدية بيروت غرد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري كاتبا على تويتر: ما حدا أكبر من بيروت، باقية واحدة موحدة في وجه التقسيميين الجدد. وأضاف: تعلموا من الماضي والحاضر، بيروت أكبر من تقية وعنصرية قوى وتيارات لا تتفق إلا على التقسيم وضرب قواعد العيش المشترك. وختم قائلا: قبل الانتخابات كنتوا عم ترشحوا زيت الوحدة والعيش الواحد، شعدا ما بدا. حدد الكاتب والباحث الدكتور حارث سليمان في حديث لإذاعة الشرق مواصفات رئيس الجمهورية المقبل.
المطلوب يعني المطلوب رئيس جمهورية لا يشبه الجنرال ميشيل عون، يعني ببساطة المطلوب رئيس جمهورية لا يعني ينفذ أوامر السيد حسن نصر الله. المطلوب رئيس جمهورية يكون رئيسا لكل لبنان، يعني ولا يغطي، يعني يجب أن يكون رئيس جمهورية لدولة لبنان وليس ضابطا على متراس إيران. هذا هو المطلوب، و يعني كفانا تسويات على شاكلة التسوية التي أنجبت التي أدت إلى وصول ميشيل عون على رئاسة الجمهورية. المطلوب أيضا أن لا يكون رئيس جمهورية يعتقد أنه هو الذي يؤلف الحكومة، لأن الحكومة يؤلفها رئيس الوزراء وتخضع لثقة مجلس النواب.
اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط في حديث تلفزيوني أنه طالما لم نتوصل إلى وضع خطة دفاعية حيث يصبح لاحقا سلاح حزب الله بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وتحت أمرة الدولة، نعم قرار الحرب والسلم مع حزب الله وإيران، وأضاف لا أفق صحيح لكن علينا أن لا نستسلم.
لم نتوصل إلى وضع خطة دفاعية حيث في المجال اللاحق هذا السلاح سلاح حزب الله يصبح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية تحت إمرة الدولة، نعم قرار الحرب والسلم مع حزب الله مع إيران، وربما كما قلت ربما اليوم دخلنا في الحرب الروسية الأوكرانية، لأن كلام السيد كان واضح لا للغاز في البحر الأبيض المتوسط، يعني أنه يجيب الغرب، لن تستطيع أن تعوض على نقص نقصان الغاز الروسي من خلال البحر الأبيض إسرائيل أو غيرها من المواقع، وطبعا لبنان ذهب مع الريح. لا أفق صحيح لكن علينا أن لا نستسلم كما يستسلم بعض مراكز الأبحاث في أمريكا بأن لبنان بيد حزب الله. أبدا، نعم هناك قسم قرار الحرب والسلم بيد حزب الله، لكن هناك لبنانيون ليسوا مع هذا التوجه، والدليل ما جرى في الانتخابات.
عاد انهيار المباني في طرابلس إلى الواجهة من جديد، فقد تعرض اليوم جزء من أحد المباني في المنطقة الواقعة بين جبل محسن والتبين إلى الانهيار، ما دفع الأهالي إلى إخلائه على الفور. تمكنت دورية من مخابرات وبحرية الجيش اللبناني من أحباط محاولة نحو 50 شخصا عند شاطئ بلدة العريضة الحدودية في محافظة عكار، حيث كانوا يستعدون لمغادرة الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر مركب لصيد السمك، وتم توقيف ونقل الجميع إلى أحد مراكز الجيش في المنطقة، والتحقيقات جارية لكشف الملابسات. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وكانت اندلعت مواجهات عنيفة الليلة الماضية عقب اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة، منها كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، في حين اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم شعفات وأقدمت على تفجير أبواب عدد من المنازل. وصف الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على تويتر فرنسا بالصديق والحليف الاستراتيجي، وكان بدأ رئيس دولة الإمارات زيارة إلى فرنسا هي الأولى منذ توليه منصبه في أيار الماضي، حيث التقى في قصر الإليزي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات المتميزة في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والطاقة. كما يبحث محمد بن زايد مع الرئيس الفرنسي مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وسط تصاعد التوتر بين بلاده ودول الغربية على خلفية العمليات العسكرية التي أطلقها على الأراضي الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من المستحيل عزل روسيا عن بقية العالم، كما اعتبر في مؤتمر عبر الفيديو مع شخصيات حكومية أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالتنميات الروسية. وقال بوتين إن الأمر لا يقتصر على القيود فحسب، بل يتم استخدام الإغلاق شبه الكامل بمنعنا من الوصول إلى أي منتجات تقنية أجنبية. كذلك أضاف أن هذا يمثل تحديا كبيرا لبلدنا، وأشار إلى أن بلاده لم تستسلم أو كما يأمل البعض بأن ترجع عقودا إلى الوراء. على صعيد آخر، عادت موسكو مجددا إلى التحذير من أن أي إجراءات بشأن شبه جزيرة القرم يمثل تهديدا مباشرا لأراضيها، فقد شدد الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف على أن رفض أوكرانيا والقوى الغربية الاعتراف بسلطة موسكو على شبه جزيرة القرم يمثل تهديدا مباشرا لروسيا، مؤكدا أن أي هجوم خارجي على المنطقة سيتبعه رد مزلزل من موسكو. في الخبر الأخير، وفي السودان شهدت مدينة كسلة شرق البلاد أعمال عنف أدت إلى حرق مقار حكومية وأسواق ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية. وروى شهود عيان أن المئات من أبناء قبيلة الهوسة نفذوا هذا الهجوم احتجاجا على مقتل أفراد منهم جراء اشتباكات قبلية اندلعت يوم الجمعة الماضي في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.